الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمة الله عليه عند قوله: ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال، وكلام ابن الصنعاني في هذا الموضع فيما يتعلق بإنكار دعوى الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي من أضعف أنواع الإجماعات. قالوا: من هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. وجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، أي حصل إنكار بالقلب. قال: وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك، وأنت منكر له بقلبك. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده: سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. وكذا نعم، وهذا صحيح، فالشخص قد يسكت عن إنكار منكر مر به لعدم قدرته على الإنكار باليد أو باللسان، ويكتفي بإنكار القلب، وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه. وكم من منكرات يمر عليها الشخص وما يستطيع أن ينكرها بيده أو بلسانه، وينكرها بقلبه، وترك الإنكار باللسان أو باليد ليس بإقرار لتلك المعصية. قال: وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال: فعل فلان كذا وسكت الباقون، فكان إجماعا. قال: مختل من جهتين. الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قول: فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق مشاهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك: وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم. فما كل سكوت رضا، فإن نعم، والأمر كما ذكر ما كل سكوت يدخل في الرضا، لكن السكوت عن الشيء واستمرار السكوت من جميع الناس هذا لا يكون، فإنه لابد من ناطق بالحق. فإذا حصلت قضية في زمن الصحابة، تكلم أناس وسكت الباقون، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار لذلك الأمر حتى انقرض عصر الصحابة، فيكون الحق مع ذلك المتكلم، فإنه لابد على مر العصور من ناطق بالحق، ولا يصح أن يسكت جميع العلماء عن القول بالحق ويتكلم الشخص بالباطل ويسكت جميع العلماء عن ذلك الأمر الباطل ولا ينكرونه في أي وقت من الأوقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة أمة على الحق ظاهرين. فقد يترك الإنكار من هو في المجلس خوفا على نفسه، قد يكون فعل ذلك الفعل ملك من الملوك أو أمير من الأمراء يخشى سيفه، فقد يترك الإنكار باللسان في ذلك المجلس، لكن ينكر في موضع آخر وينقل إلينا الإنكار من الصحابة وأن ذلك لا يجوز، فتأتي النقولات عن الصحابة في حرمة ذلك الأمر وأنه لا يشرع، فلا بد من تبيين الحق في كل زمان، ولا يجتمع الناس على السكوت عن المنكرات في جميع الأزمان، فلا بد كما عرفنا من متكلم بالحق ومن ناطق به. قال: فما كل سكوت رضا، فإن هذه منكرات أسس من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه وقوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ يريد بذلك البلوك الظلمة. فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، غالب من يعمرها بل كل من يعمرها الملوك والسلاطين، كما قال الله عز وجل: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، أي أصحاب الغلبة والسلطان. قال: إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرقت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع، حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت بالأحاديث النبوية من اللعن على من أسرج القبور وكتب عليها، وهذا أمر مجمع عليه وإن كان الحديث لا يثبت. وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. نقف إلى هذا الموضع.